سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أنه لا يجوز التقدم على الإمام، لا يجوز التقدم على الإمام، واستندوا إلى صحيحة إلى النبوي المعروف، وتناقشنا مع في سند النبوي بأن هذا ليس له سند، وحول عمل المشهور، هل عمل المشهور جابر أو لا. وعلى كل حال استندنا إلى بعض الروايات الأخرى التي وردت في الركوع، من سبق إلى الركوع خطأ أو من قام من ركوعه خطأ، وما جاء في من سبق إلى السجدة، وكذلك للمسبوق في صلاته بركعة فهو يتجافى عند تشهد الإمام. كل ذلك دل على أنه لا يجوز التقدم على الإمام، بل يجب متابعة الإمام. بالنسبة إلى المتابع كذلك كان هناك كلام، هل متابع لابد أن يكون شيئا متأخرا عن الإمام أو لا؟ فقالوا السيد رضوان الله عليه قال لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته أو تأخره عنه. بعض الفقهاء اختاروا لزوم تأخر المأموم عن الإمام، وكذلك هذا بيناه وذكرنا أدلة التي تدل على أنه لا يجب، بل يجوز للإنسان أن يكون عمله مقارنا لفعل الإمام، يركع مع الإمام، يسجد مع الإمام، لا يجب عليه أن يتأخر. كذلك استندوا إلى رواية قرب الإسناد، حيث ورد هناك في قرب الإسناد، في قرب الإسناد الرواية التي ورد أن الإمام عليه السلام يقول هكذا سنده، نعم، عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا، يكبر مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير. هذا التعبير الذي جاء يسأل يكبر قبل الإمام، قال لا، يكبر مع الإمام، فأمر فأجاز التكبير مع الإمام، فلا يجب التأخير كما قال بعض الفقهاء لزوم التأخير. استنوا إلى هذه الرواية كذلك في هذا الأمر. ثم هناك إشكالات وردوا على استناد هذه الرواية. أولا قالوا هذه الرواية رواية وردت في باب صلاة الجنازة، ونحن كلامنا في صلوات اليومية، وبالنسبة إلى هذا الإشكال ورد في صلاة الجنازة، يمكن أن يقال ولو أن هذا الحديث ورد في صلاة الجنازة، ولكن نحن والتعبير الذي جاء من الإمام ومن السائل، سائل يسأل عن الإمام عليه السلام هل يجوز له أن يكبر قبل الإمام، ما ذكر فيه اسم عن الجنازة، قال لا، عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا، يكبر مع الإمام. ووجود حديث في باب معين جعله أصحاب الحديث في باب معين لا يحصله على ذاك المعنى، بل نأخذ بإطلاق الكلام الرجل يصلي هل له أن يكبر قبل الإمام، قال لا، يكبر مع الإمام، فيفيدنا هذا الأمر. وخصوصا هذا الحديث صاحب الوسائل رضوان الله عليه عندما يروي هذا الحديث يقول ويظهر منه أنه كذلك، هو يقول أن هذا الحديث جعله الحميري في زمن باب الجنازة يذكر هذا الأمر. والساهب الوسائل كما قلنا يذكر هذا في باب في مجلد الثالث من كتاب وسائل الشيعة في باب الجنازة. ولكن مع ذلك السيد الخوئي رضوان الله عليه في معجم الرجال الحديث يتكلم عن هذا الموضوع في مجلد 12 الصفحة 314، يقول: لا يخفى أن كتاب علي بن جعفر على ما يظهر من النجاشي في رجاله يرضى مبوبا تارة وغير مبوب أخرى. هذه الكتب التي ألفها أصحاب الحديث رجال الحديث طبعا كان يرضى هذه الكتب. بعض مثلا أصحاب الحديث رووا الكتاب بجميعه، مثلا كتاب علي بن جعفر كذلك رواه بعض الرجال منهم صاحب الوسائل رضوان الله عليه له سند صحيح إلى رواية كتاب أبي جعفر. أو مثلا يقول مثلا هذا الكتاب رواني فلان أن فلان أن فلان بجميع كتبه وأحاديثه، بجميع كتبه وأحاديثه، قد كانوا يروون كل الكتاب للآخر. هذا أمر الذي الإذن في قراءة الكتاب، كيفية رواية الكتاب كان على أقسام. قد يكون صاحب الكتاب الذي ألف قرأ الكتاب على شخص آخر، قد أعطاه كتابه إليه وقال: هذا الكتاب يجوز لك أن تروي عني نسخة من نسخ الكتاب إلى الشخص الآخر، يجوز لك، أجزت لك أن تروي عني. يعني كلما يكون بين الدفتين اللتين موجود وأنا أعطيت إليك يجوز لك أن تروي عني، يعني كل ذلك أنا أصدقه، هذا أنا رويته وأنا قلت. وأحيانا كان يصل إليهم الكتاب ولكن يربون من الكتاب في كتابهم شيئا منها في مكان شيئا منها في مكان، كما هذا كثيرا ما ترى أن الروايات التي يرويها أصحاب يعني رجال الحديث هؤلاء يروون عن شخص آخر من كتابه، ولكن يختارون شيئا يجعله في باب وشيئا آخر في باب آخر. بالنسبة إلى كتاب علي بن جعفر، أن نجاشي يظهر من كلام نجاشي في رجاله يرضى مبوبا تارة وغير مبوب أخرى. والذي وصل إلى عبد الله بن جعفر الهمري إنما هو غير مبوب. فعلى ذلك هذا الذي يذكره صاحب رجال الحديث معجم رجال الحديث السيد الخوئي رضوان الله عليه، فكان غير مبوب في قرب الإسناد، والموجود مروي في الكتاب المجلد الثاني عندما تراجع إلى قرب الإسناد الموجود الآن هذا مبرر، ولذلك جعل ذلك في المجلد الثاني. على كل حال، فأولا نقول: وجود حديث في باب معين لا يحصل المعنى في ذاك الباب بل إطلاقه محفوظ، مضافا إلى أنه هذا غير معلوم أن عبد الله بن جعفر كان كلما سمع أن علي موسى بن جعفر عليه السلام كتب بترتيب ما سمع وبعد ذلك بوب كتابه أو هو بوب كتابه أو لا، من أول الأمر كان الكتاب مبببا. على ما يقول كلاهما يروى عنه، فمعناه أن كتابه في الأول لم يكن مبببا ثم بذبه من جاء بعده، أو بذبه بنفسه يعني علي بن جعفر بعدما وجد مجال بذب الكتاب. وعلى كل حال، هذا الحديث أن يكون في مورد الجنازة لا مثبت له، وعلى ذلك ورد في الصلاة عن الرجل يصلي: هل له أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا، يكبر مع الإمام. ويكبر مع الإمام يفيد أنه يجوز أن لا يؤخر، بل مباشرة عندما قال الإمام الله أكبر هو كذلك يقول الله أكبر. ثم هذا الحديث جاء في تكبيرة الإحرام بضميمة عدم الفاصل بين تكبيرة الإحرام وسائر أجزاء الصلاة الركوع والسجود، فنستفيد أنه كما يجوز المقارنة في تكبير الإحرام كذلك يجوز المقارنة في الركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة. فبذلك استفادوا من هذا الحديث أنه كذلك يجوز المقارنة. بالنسبة إلى هذا الأمر هناك مناقشة لصاحب الحدائق رضوان الله عليه، ولا بد من الدقة في هذا الكلام، أنه رضوان الله عليه قال أن قول الإمام عليه السلام يكبر مع الإمام يدل على أنه يجب أن يكون متأخرا عن تكبير الإمام. بهذا البيان يقول أنه قال أن الإمام قال يكبر مع الإمام، ما قال يكبر مع تكبير الإمام. لو قال يكبر مع تكبير الإمام فمعناه أنه يجوز مقارنة التكبيرين، تكبير المأموم لتكبير الإمام. ولكن عندما يقول يكبر مع الإمام، الإمام ليس إماما إلا بعدما دخل في الصلاة، فاتصاف هذا الرجل بالإمامة يكون بعدما دخل في الصلاة، وما دام لم يكبر ليس إماما. فالحديث جاء المعية، التكبير يكون مع الإمام لا مع تكبير الإمام. وبما أن عنوان الإمامة لا يتحقق للإمام إلا بعد تكبيره، فعلى ذلك لابد أن يكبر الإمام حتى يدخل في الصلاة ويكون إماما ثم يكبر المأموم. فهذا الحديث يدل على وجوب تأخر تكبير المأموم عن الإمام، لأن إمامة الإمام موقوف بتكبيره، وكذلك تكبير المأموم لابد أن يكون مع الإمام، فعلى ذلك لا يكون معه إلا بعد تكبيره. هذا الذي قاله صاحب الحدائق رضوان الله. ولكن يناقش مع صاحب الحدائق في هذا الأمر، أولا كما أن إمامة الإمام موقوف بتكبيره ودخوله في الصلاة، إمامة الإمام موقوف بتكبير المأموم كذلك، لأن الإمامة والمأمومية من الأمور المتضائفة كالأبوة والبنوة. أن كما أن أبوة الأب يتوقف على ولادة ولده، بنوة الابن كذلك متوقف على أب، كل واحد متوقف على الآخر. ولذلك قلنا أن عمر الأب والابن متساويان، ليس الأب أكبر من الابن في أبوته. فعلى ذلك هنا إذا كبر الإمام ليس إماما، لابد أن يكبر المأموم حتى يصير إماما. فعلى على هذا أنتم تقولون أن التكبير مع الإمام لا ينتهي إلا بتكبيره، حتى بتكبيره ليس إماما، ما دام المأموم لم يكبر لا يكون إماما. ولا يمكن تأخير الشيء عن نفسه، لأنكم تقولون أن التكبير يعني تكبير المأموم لا يجوز إلا بعد تحقق عنوان الإمامة، وعنوان الإمامة متوقف على تكبير المأموم، فلا بد أن يكون تكبير المأموم بعد تكبير المأموم، وهذا تأخير الشيء عن نفسه، وهذا مستحيل. فعلى ذلك لا يمكن أن يلتزم بهذا المعنى أن قول الإمام يكبر مع الإمام يعني يكبر بعد تحقق عنوان الإمامة، بل يكبر مع الإمام بمعنى يكبر مع تكبير الإمام. ومثل هذا كثيرا ما يستعمل في كلمات العرف، عندما يقول أنت تعال إلى الدرس مع زيد، معه ليس معناه أنك أو بعدما هو جاء بعد أنت تدخل، دخول لا يتحقق دخول الزيد إلا بدخوله فعلا، ولكن مترافقان إذا جاءوا. أو عندما يقال أنت لا تأكل إلا مع أهلك مع زوجتك، لا تأكل إلا مع زوجتك، يعني لا تأكل مع وجود زوجتك أو مع أكل زوجتك. إذا مثلا هنا جمع جالسين ويأتوا لشخص طعام، يقول لا أنا لا أكل إلا مع الجمع. ليس مع الجمع معناه أنهم يكونوا حاضرين، يعني عندما بدأ الناس بالأكل أنا أكل، أنا لا الآن لا أكل. فقوله أنا لا أكل إلا مع أهلي معناه لا أكل إلا مع أكل أهلي. عندما يقول لا أذهب إلى كذا مكان إلا مع فلان يعني مع ذهابه. فعلى ذلك هنا عندما يقول الإمام عليه السلام لا تصلي، يسأل عن الإمام عليه السلام له أن يكبر قبل الإمام، يقول لا يكبر مع الإمام، يعني يكبر مع تكبير الإمام. فعلى ذلك هذا الإشكال من صاحب الحدائق رضوان الله عليه غير صحيح، وظاهر الحديث أنه يدل على أن التكبير مع الإمام. كذلك أمر آخر هو بالنسبة إلى ما قالوا أن هذا الحديث يتم لسائر أفعال الصلاة بضميمة عدم الفصل، يعني إذا قلنا لا فرق بين تكبيرة الإحرام وسائر الأفعال، ولو أن هذا الحديث ورد في تكبيرة الإحرام بضميمة عدم الفصل بين تكبيرة الإحرام وسائر أفعال الصلاة، يفيد أنه سائر أفعال الصلاة كذلك يمكن أن يكون مقارنا. بالنسبة إلى هذا الأمر أشكل بعض الفقهاء رضوان الله عليهم، منهم صاحب المستند وغيره كذلك أشكلوا هذا الأمر، أنا أذكر صاحب المستند بهذا البيان، قال أن عدم القول بالفاس غير ثابت فيمكن التفكيك لا سيما مع ثبوت الفارق، فإن التكبير افتتاح الصلاة وهو شرط في تحققها وفي انعقاد الجماعة، فلا ضير في المقارنة بخلاف بقية الأجزاء الواقعة بعد انعقاد التي هي المدار في مراعاة المتابعة، فيمكن دعوى لزوم التأخر فيها على أن التكبير من الأغوال فلا يقاس عليه الأفعال. أنه رضوان الله عليه يقول نحن غير ثابت أن التكبير لا يختلف مع سائر الأفعال، حتى إذا جاء حكم للتكبير نسريه إلى سائر الأفعال، هناك فرق بين التكبير، تكبير شيء يدخل الإنسان به إلى داخل الصلاة، ولكن سائر الأفعال ليس هكذا. ولذلك يمكن بالنسبة إلى التكبير يجوز المقارنة، ولكن بالنسبة إلى سائر الأفعال لا يجوز المقارنة، لأنهما لأن التكبير لا يشبه بالسائر الأمور، له خصوصية في هذا الأمر. أحسن. وكذلك هو قال على أن تكبيرة الإحرام من الأقوال، وكلامنا في سائر الأفعال كيف يعني نقيس سائر الأفعال الركوع والسجود التي هي من الأفعال نقارنه بتكبيرة الإحرام الذي هو من الأقوال. بالنسبة إلى كلامه رضوان الله عليه يمكن أن نقول قد حصل منه غفلة، وهو أن تكبيرة الإحرام الذي هو في الهزم محقق للصلاة إذا جاز المقارنة بالأولى في غيره يجوز المقارنة، لأنه لو كان بالعكس لو قالوا أن تكبيرة الإحرام يجب تأخيره قياس غير تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام في غير مورده، لأنه يمكن بما أن تكبيرة الإحرام محقق لعنوان الصلاة يجب تأخير المأموم على الإمام في ذلك، ولكن إذا جاء في الحديث يكبر مع الإمام بما أن تكبيرة الإحرام كذلك محقق لحقيقة الصلاة بالأولى يجوز الركوع يكون مقارنا والسجود يكون مقارنا. فهذا التعبير منه رضوان الله عليه حيث قال ما أن عدم القول بالفاسق غير ثابت فيمكن التفكيك لا سيما مع ثبوت الفرق، فإن التكبير افتتاح الصلاة، ف فهو شرط في تحققها تحقق الصلاة وفي انعقاد الجماعة، فلا ضير في المقارنة. إذا لا ضير في المقارنة في تكبير الإحرام فلا ضير في سائر الأفعال بالأولى، لأن تكبيرة الإحرام فيه متابعة للإمام وهو عنوان محقق لعنوان الجماعة والصلاة، فإذا جاء المقارنة جاء في سائر الأفعال بالأولى. فعلى ذلك هذا الإشكال من السيد رضوان الله عليه، من سيد الكوئي رضوان الله عليه، لا يرد على هذا الأمر. وأما قوله فلا يقاس على تكبير من الأقوال فلا يقاس عليه الأفعال، نعم هذا الأقوال والأفعال يختلفان، ولكن لعل تكبير الإحرام بينما هو لفظ ولكن هو فعل كذلك، والدخول في الصلاة ما ينعقد به الصلاة، وسائر الأفعال واجب في ضمن أذكاره، هي واجبة في ضمن الفعل. يعني عندنا ركوع وعندنا ذكر الركوع، عندنا السجود وذكر السجود، ولكن التسليم وكذلك التكبير، التكبير افتتاح الصلاة والتسليم اختتام الصلاة، أو بتعبير آخر تحريمه التكبير وتحليله التسليم. فعلى ذلك هو تحليل ولكن فعل يتحقق بكلام، قد يكون الفعل محقق بحركة في جسم الإنسان، قد يكون الفعل شيء يتحقق بقول، مثلا البيع فعل، النكاح فعل، العقد عقد فعل، ولكن هذا العقد من الأمور التي تنشأ بالقول، من الأفعال التي تتحقق بالقول، لأن القول فعل حركة في الفم. فكذلك عندما يقال أفعال الصلاة يقولون تكبيرة الإحرام، قيام، سجود، ركوع، هذه الأمور كلها كل واحد منها فعل، ولكن سائر الأفعال مقرون بذكر في ضمن الفعل، ولكن تكبيرة الإحرام بنفسه هكذا. وعلى كل حال إذا جاز تقديم مقارنة تكبيرة الإحرام لصلاة فبالأولى لابد أن يكون سائر الأفعال مقدم عليه، يعني جواز المقارنة فيها. إلا المهم أن هناك أمران، الأمر الأول أن هذا الحديث سنده غير صحيح، لأن عبد الله الحميري يروي عن عبد الله بن حسن، وعبد الله بن حسن حفيد إمام الصادق عليه السلام لم يأتي له توثيق، فمن يعتمد عليه بما أنه حفيد الإمام ولم يأتي له ذم أبدا، قدح لم يرد فيه، وهو كان مورد اعتماد عبد الله بن جعفر، يعني ابن إمام، عفوا كان عبد الله همياري وهو من الكبار، فيؤخذ بحديثه. ولذلك كثير من الفقهاء يأخذون بحديث الذي فيه عبد الله، كيف؟ عبد الله بن حسن، نعم، ويعتمدون عليه ويسمى أحيانا حسنته كذا، ولكن بما من قال أنه لا بد من التوثيق فواقعا أنه لا توثيق له. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا الحديث الذي جاء هنا في تكبيرة الإحرام مشهور الفقهاء قالوا بوجوب تأخير الصلاة، تأخير التكبير عن تكبير الإمام، يعني لابد أن يكبر الإمام ثم يكبر المأمومين، يعني مشهور الفقهاء في سائر الأفعال قالوا أنه يجوز المقارنة، ولكن بالنسبة إلى خصوص تكبيرة الإحرام قالوا بتكبيرة الإحرام ثم تكبير المأموم. ولعل السر في ذلك أن يدخل الإمام في صلاته ثم المأموم يقتدي به ويدخل في صلاته، فعلى ذلك هذا الحديث لا يوافق هذه الشهرة، وهذا أمر لا أقل نحن، ولو أنه يمكن أن يقال أن دخول الصلاة يمكن أن يكون الدخول المأموم مع الإمام متقارنان، ويحصل بذلك الاقتداء والاتمام. ولكن الاحتياط، ونحن نقول الاحتياط الوجوبي الذي لا يترك، أن لا يقدم أن لا يقارن المأموم تكبيره مع الإمام، بل يكبر الإمام ثم يكبر المأموم. ولكن بالنسبة إلى سائر الأفعال كما قلناه سابقا أن المقارنة لا بأس به، بما أن الإتمام يقتضي أعم من التأخر والمقارنة. هذا بالنسبة إلى هذا الكلام. أما في آخر هذه المسألة يقول رضوان الله عليه: ولا يجوز التأخر الفاحش، يعني كما لا يجوز التقدم لا يجوز التأخر الفاحش. دليل هذا الأمر الإتمام، إذا تأخر المأموم عن الإمام بشيء كثير لا يستوى أنه يتابع أو يقتدي أو يأتم بالإمام. إمام في حالة مثلا تشهد وهو لا زال قائما، أو إمام قائم وهو في التشهد، إمام في السجدة وهو في الركوع يقبل الركوع، هذا خروج عن اتباع، عن المتابعة والإتمام. فعلى ذلك التأخير الفاحش كذلك مضر بصحة الصلاة. مضافا إلى أن النبوي إذا كبروا فإذا كبر فكبروا، معناه يحتمل من ناحيتين: إن لا تؤخر التكبير عن تكبيره، لا تؤخر السجود عن سجوده. وكذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري الصدوق رضوان الله عنه، وكذلك قلنا ظاهره أن المراد من ذلك عدم التأخير. مضافا إلى هذه الروايات التي سندها ضعيفة روايات صحيح السند، منها صحيحة معاوية بن وهب في أبواب صلاة الجماعة باب 47 حديث الخامس، بإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل، فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم. هذا الحديث من ناحية السند سنده لا بأس به، محمد بن عيسى من الفقهاء المعروفين، حسين بن سعيد كذلك من الرجال المعروفين، ومعاوية بن وهب كذلك، وثقه النجاشي رضوان الله عليه. قال في شأنه معاوية بن وهب: البجلي أبو الحسن، عربي صميم، ثقة، حسن الطريق. وكذلك أن القحطائي صاحب مجمع الرجال إنما يذكر هذا، يقول أن الكشي كذلك قال في شأنه ما يفيد الاعتماد عليه واعتباره، وأنا ما راجعت إلى الكشي بها. على كل حال فهذا سنده لا بأس به، إنما المهم أن في هذا الحديث إبهام أو عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل، إن صلاة الإمام أول صلاة الرجل، فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته. قال: نعم، يعني يجوز ذلك. ما المراد من هذا الكلام؟ المهم أن هذا الحديث فيما نحن بسنده واضح، يعني دلالته واضحة، أنه لماذا أنه يترك ويقضي القراءة في آخر صلاته؟ لأنه لا يتأخر عن الإمام. لو كان التأخر جائز لما كان هو يترك ويقرأ القراءة في آخر الصلاة، يقرأ حتى يتأخر عن الإمام لا بأس به. وأما بالنسبة إلى معناه إجماله، أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه يذكر عن الشيخ هذا الكلام بعدما يرمي ذلك، يقول: حمله الشيخ على التجبس، وأنه يقرأ في الأخيرتين الحمد لما تقدم هنا وفي القراءة. في هذا الباب حديث الأول والثاني والثالث، الروايات الواردة في هذا الباب أو الأول والثاني والرابع، الرواية التي وردت في هذا الأمر في من يكون متأخرا وصل إلى الصلاة في الركعة الثانية والرابعة أن الإمام عليه السلام يقول يجعل آخر صلاة الإمام أول صلاته فيقرأ فيه. يعني أنت عندما دخلت في الركعة الثالثة أو الرابعة أنت تقرأ بنفسك، ولكن الإمام لا يقرأ، يسبح في الركعة الثالثة والرابعة. ولعل المراد في هذا الحديث كذلك نفس الشيء، أنه عندما يقول أن يدرك الإمام آخر صلاة، يدرك آخر صلاة الإمام يعني الركعة الثالثة أو الرابعة، وهي أول صلاة الرجل إن الركعة الأولى أو الثانية، فلا يمهله حتى يقرأ. الإمام لا يمهله، كما أن الإمام صلى التسبيحات ولا يكتفي بكذا، فيقضي القراءة في آخر صلاته. وهذا شيء من الإجمال، ولكن الشيخ حمل هذا الأمر على أنه يجعل يقضي قراءته، يعني القراءة التي يجب عليه في الركعة الأولى والثانية يقرأه في ركعة الثالثة والرابعة من الإمام، بما أنه ركعته الأولى والثانية، ولكن مع ذلك في الحديث إجمال، يعني تشويش في التعبير في العبارة. هناك حديث آخر صحيح سيد زرارة في نفس الباب، حديث الرابع بإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة التامة أجزأته أم الكتاب، وإلى آخر الحديث حديث مفصل. المراد أن الإمام عليه السلام يقول له في صلاة الظهر والعصر والعشاء إذا لم يدرك إلا في الركعة الثالثة والرابعة، المأموم يقرأ لنفسه أم الكتاب وسورة، ثم يقول: فإن لم يدرك السورة التامة أجزأته أم الكتاب، يعني يكفي له أن يقرأ فاتحة الكتاب. لو كان التأخر جائزا لا داعي أن يقول أجزأته فاتحة الكتاب، فهو كان يقرأ السورة ثم يصل في السجود أو في التشهد بالإمام. فهذا يدل على أنه يجب على المأموم متابعة الإمام في أفعاله، ولذلك إذا لم يكن عنده مهلة في قراءة السورة يفتك السورة ويذهب إلى الركوع مع الإمام ويكمل صلاته. فعلى كل حال قطعا بما أن الإتمام يقتضي عدم التأخر، مضافا إلى هذه الصحاح التي وردت في مهر المسبوق، يفيدنا أنه لا يجوز التأخر الفاحش، ولكن التأخر الجزئي الذي لا ينافي مع الاتباع لا بأس به. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.